القرآن ووحي يعنيها متى الإنسان يعيد المجد يرفع بالهدى البنيان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، إخواني المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بأوقاتنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. معالم الطريق، هذا هو عنوان هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه، وأن لا يجعل فيه للنفس ولا للشيطان حظا ولا نصيبا، إن ربنا قادر على ذلك ومولاه. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سوف يكون عنوان هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى آفاق العمل الإسلامي في الفترة القادمة. وهذه الحلقة سوف يكون لها محاور أربعة أساسية، نتحدث عن نقاط تحت كل محور من هذه المحاور. المحور الأول التيارات الإسلامية والانتخابات القادمة. المحور الثاني إدارة الخلاف مع التيارات الليبرالية والعلمانية. المحور الثالث الدعوة في هذه الأوقات المحتقنة. المحور الرابع الإعلام الإسلامي. ونستضيف اليوم في هذه الحلقة فضيلة الدكتور محمد هشام راغب، عضو مجلس أمناء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وضيف عزيز علينا كثيرا قبل ذلك، ولكنه انقطع لفترة، ثم يعني ها هو يطل علينا مرة أخرى على شاشة قناة الناس. أهلا ومرحبا.
أهلا بحضرتك.
الله يبارك فيك.
جزاكم الله خير.
الله يكرمك. ويعني في البداية أسأل الله سبحانه وتعالى، ندعو لوالدة الأستاذ محمد مدني، أسأل الله سبحانه وتعالى لها الشفاء والصحة والعافية، وأن يرد عليها صحتها وعافيتها، وأن يردها إلى بيتها سالمة غانمة، إن ربنا قادر على ذلك ومولاه. يعني اتصلنا بكثير بالأستاذ محمد مدني ولكنه لم يرد لانشغاله طبعا مع الوالدة، إنها في العناية المركزة، أسأل الله لها الشفاء والعافية. طيب، المحور الأول فضيلة الدكتور اللي هو التيارات الإسلامية والانتخابات القادمة. أهمية الانتخابات البرلمانية القادمة.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله، الانتخابات القادمة طبعا لها أهمية كبيرة جدا. أولا لأنها ستفرز نواب وممثلي الشعب لفترة يعني قادمة لخمس سنوات. والأمر الثاني أنه من خلال مجلس الشعب القادم ستتشكل الحكومة، فكأن الانتخابات ستفرز لنا الجهة التشريعية وكذلك الجهة التنفيذية بنسبة كبيرة جدا. فلذلك هذه الانتخابات مفصلية ومهمة وحساسة، وستكون البداية الحقيقية للانتقال بمصر من المرحلة الانتقالية التي عشناها منذ الثورة إلى مرحلة الاستقرار والبناء واكتمال المؤسسات، مؤسسات الدولة.
طيب، توقعاتك دكتور محمد لي كما يطلق الآن يعني أو كما نتوقع في التحالفات بين هذه التيارات الإسلامية مثلا؟ يعني أنا سألت بعض إخواننا من حزب النور أو من حزب الحرية والعدالة، يعني قالوا بأننا يعني إلى الآن لم نأخذ في ذلك قرار، حتى يعني الدكتور ياسر برهامي تقريبا أو الدكتور عبد المنعم الشحات تقريبا كان في لقاء بيني وبينه في هذا القناة هنا، فيعني قال والله احنا نأخذ بقول يعني ندخله من أبواب متفرقة، فيعني هذه إشارة إلى ممكن يكون هناك عدم تحالف، يعني ماذا ترى؟ يعني
الحمد لله، هو طبعا مسألة التحالفات الانتخابية يعني تخضع للمصالح والمفاسد المترتبة على كده، وده أعتقد كل حزب سينظر فيه بل بينظر فيه الآن. لكن نحن من خارج هذه الأحزاب نرى أنه لابد يكون في حد أدنى للتنسيق فيما بينها، حد أدنى من التنسيق، والخط الأحمر الذي يعني لا ينبغي أن احنا ننزل عنه هو أنه تنشأ خلافات بين الأحزاب الإسلامية المختلفة، بشكل حاد. المنافسة الشريفة أمر مطلوب وهيحصل، الحياة السياسية هذه طبيعتها، لكن الدرجة الأولى نقول يكون في على الأقل شكل من أشكال التنسيق، تجلس الكيانات الكبرى وتنسق فيما بينها. إن أبت التحالف يعني هذا قرارها، لكن لو أبت التحالف فعلى الأقل يكون هناك في درجة من التنسيق تمنع من نشوء احتقانات ونزاعات على الأرض بين المرشحين المختلفين. تنسيق له أيضا مستويات، أتصور منه مثلا إنه الدوائر المحتقنة أو التي يغلب على ظننا إن في حزب معين أداء فيها قوي وواضح فنتركها له، يعني حتى لا تتفتت الأصوات إن غلب على ظننا كده. وفي المقابل يكون أيضا في تنسيق في دوائر أخرى ربما ينسحب منها الحزب الأول للحزب الثاني وهكذا. هذا شكل من أشكال التنسيق تكون فيه يعني المنفعة متبادلة بين الأحزاب المختلفة، ده شكل. الشكل الثاني أنه كنا أصدرنا في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح في الانتخابات البرلمانية 2012 أصدرنا ميثاق شرف انتخابي، فلو أن هذا الميثاق يراجع لا بأس وينقح ويكون فيه التزام أدبي على الأقل بين كل الأحزاب الإسلامية إنها ممارستها السياسية على الأرض تنضبط بهذا الميثاق. وهذا يعني سيأتي من قيادات هذه الأحزاب، أولا بأنها تقتنع بضرورة وجود هذا الإطار الأخلاقي والأدبي في الممارسة أثناء الانتخابات، فإذا اقتنعت به فتمرروا لكل مستويات المستويات الحزبية لديها. هذا هيخلي فيه يعني سنن جديدة تبث في المجتمع المصري، يعني مش بالضرورة أبدا إنه الحياة السياسية خاصة أوقات الانتخابات يبقى فيها خناقات ويعني نزاعات شديدة أبدا، وخاصة نحن يعني أصحاب دين وأصحاب منهج إسلامي، ولا شك أن هذا المنهج يعني بالضرورة لابد أن احنا نصبغ به كل حياتنا بما فيها الأوقات المحتقنة أثناء الانتخابات.
طب رأيك دكتور في إنشاء حزب الوطن الجديد، وهو يعني أنا سمعت حتى يعني في محادثة يعني مرتين يمكن تحدثت مع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، يعني أنا شعرت أنه يعني كالأب الروحي لهذا الحزب.
والله طبعا لا شك أنه كان في يعني بعض الخلافات داخل حزب النور، ثم ارتأوا أنه لعل أحد الفريقين ينشئ حزبا جديدا، وقد كان. وأنا أظن الحمد لله أنه هذه الخطوة يعني هي من باب اختلاف التنوع أكثر منها اختلاف التضاد، وإلا فهم يعني من نفس المدرسة الفكرية ومن نفس المدرسة الدعوية وبينهم تاريخ مشترك من الأخوة والعمل المشترك، فأنا أظن أن هذه تكون إضافة للعمل الإسلامي. وأنا اتبسطت جدا في الحقيقة في الاجتماع اللي حصل فيه انتخاب الدكتور مخيون برئاسة حزب النور، إنهم أثنوا ثناء حارا على الدكتور عماد عبد الغفور وثمنوا يعني قيادته السابقة لحزب النور. هذه روح الجميلة في الحقيقة تبشر بالخير، وأنا أعتقد أنه يعني هتكون إضافة طيبة لن تضعف العمل الإسلامي بل ستقويه، لأنه يعني اختلاف الاجتهادات السياسية أمر واسع والسياسة الشرعية تحتمله، ولا يفسد أبدا للأصول الإسلامية أو لا يفسدها أبدا، ولا يفسد بالتأكيد للود القضية. فأنا أعتقد أنه بروز حزب الوطن وربما تنشأ أحزاب أخرى، أعتقد الشيخ حازم إسماعيل بيفكر أيضا في إنشاء حزب، فهذه أظن هتكون إضافات متنوعة تلبي إقبال قطاعات مختلفة من الشعب المصري، فإن شاء الله هذه ستكون إضافة إيجابية الذي حدث مع حزب الوطن.
طب هل يؤثر إدارة مجلس الشورى الآن ولا سيما الآن ننتقل إليه الآن التشريع، هل يؤثر عمل مجلس الشورى الآن من ناحية سن القوانين والإدارة يعني القانونية أو التشريعية الآن، هل يؤثر هذا على الانتخابات القادمة أم ماذا ترى؟
جدا جدا، أعتقد أنه أداء مجلس الشورى في الشهرين اللي جايين هيكون له تأثير بالغ على الانتخابات القادمة. فإن كان أداؤه على قدر المسؤولية وعلى قدر حساسية المرحلة فلا شك أن هذا سيصب في صالح التيار الإسلامي، وإلا فأيضا يعني إن كان أداؤه ضعيفا فأي حد من الناس يقول طيب هم عملوا إيه، هم في مجلس الشورى وتولوا مهام التشريع والأداء ضعيف. لذلك في الحقيقة نصيحتي لإخواني في مجلس الشورى الآن، هم أمامهم أجندة ممتلئة جدا بالقوانين، فأنا في الحقيقة أتصور أنه لابد أنها توضع أولويات. صناعة القوانين صناعة صعبة وبطيئة، فلو حطوا كل حاجة قدامهم لو حبوا يعملوا كل القوانين دي مش يعملوا حاجة،
مش
هعملوا
شيء.
أولى من هذا أنهم يركزوا في عدد قليل من القوانين الملحة ويجيدوا إخراجها وصياغتها وسد أي ثغرات فيها وإجراء حوار مجتمع حولها. هذا أولى من ترسانة القوانين اللي قاعدة بتتحدث عليهم الآن كتيرة جدا، لن يستطيعوا أبدا فترة قصيرة. فلا شك أن أول حاجة قانون الانتخابات بقدر الإمكان تراعى يعني حالة التوافق الوطني فيها، بحيث أي اقتراحات تقدم يمكن تنفيذها، فياريت أن القانون يتضمنها. فهذا هيكون أول يعني محك.
يعني أنا كنت أنا أقول نفس يعني حضرتك ما تذكر، أنا كنت بقول لو هم انتهوا سريعا من قانون الحد الأقصى والأدنى للأجور يعني كان ده ممكن يعمل نقلة كبيرة، لكن رأيت بعض المسؤولين إلا أن قالوا أن هذا القانون منوط بمجلس النواب وليس اللي هو مجلس الشعب السابق وليس بمجلس الشورى الآن، مع أنه انتقل إلى التشريع. لكن حينما سمعت هذا يعني بدأ لي استغراب كبير يعني، فقلت هذا ينقل التيار الإسلامي نقلة كبيرة جدا، والتصويت سيذهب إلى يعني من بيدهم هذا التشريع بكثرة يعني.
طبعا هم زي ما قلت قدامهم أجندة طويلة، فهم لازم يحددوا الأولويات فيها. في قوانين كثيرة هيروح لهم قانون السكوك الإسلامية حالا، ففي قوانين كثيرة ستعرض على مجلس الشورى. لكن اللي يعنيني أنه لا يكون الإنتاج بكثرة القوانين ولكن بإجادة إصدار هذه القوانين، لأنه لو طلع قانون
كيف وليس الكم،
خاصة لفترة محدودة واللجان المختلفة بتحتاج أنها تناقش وتحضر وتصدر مسودات أولية، الأمر سيأخذ ويستغرق وقتا. فلذلك لو أنهم حددوا الأولويات وكان القدر القليل الذي سينتج متقن ومفهوش ثغرات ولا يثير مشاكل في المجتمع، أظن هذا هيكون أولى.
طيب على ضوء ما ذكرت دكتور، هل يمكن لك أن تتوقع لنا ما هي نتائج الانتخابات القادمة؟
نعم. أنا أتوقع والله أعلم أنه إن شاء الله التيار الإسلامي سيحقق نتائج جيدة، لكن بشرطين. الشرط الأول هو أننا نستشعر أن هذه المعركة الانتخابية القادمة ستكون معركة شديدة
شرسة،
ستكون سهلة. ولو لم ندرك هذا وركننا إلى
ان احنا خلاص
انه لا ده الشعب عواطفه وكذا، هذا تكون خطأ قاتل في الحقيقة. صحيح ان العواطف الاسلامية عند الشعب كله، لكن لا ننسى ان فترة الاضطرابات الاخيرة ووجود الدكتور مرسي في الحكم، في اي دولة في العالم وجود اي اتجاه في الحكم خاصة في الفترة الاولى بيضعف هذا الاتجاه، لما يكونش لحق عمل حاجة، فده بيكون عادة يعني عامل ضعف. أضف إلى هذا الاضطرابات الأخيرة أو الأزمة السياسية التي حدثت مع الإعلان الدستوري إلى آخره، أضف إلى هذا الحملة الإعلامية غير المسبوقة أبدا على التيار الإسلامي بل على الفكرة الإسلامية. كل هذا يجعل من المعركة الانتخابية القادمة معركة ليست سهلة يعني بكافة المعايير أبدا. فلو انتبهنا لهذا الأمر وبدأنا من الآن الإعداد على الأرض، المعارك الانتخابية لا تقاد في الاستديوهات ولا على صفحات الجرائد وإن كان بنسبة قليلة، لكن الأهم على الأرض، حتى في كل بلاد العالم، في الولايات المتحدة، حتى في الانتخابات الرئاسية مش في البرلمانية بس. تجد في انتخابات الرئاسة لازم يمر على كل الولايات بنفسه، يجوب المدن والقرى والتجمعات الصغيرة ويلف على المطاعم والشركات، هذه المشافهة، هذا الجهد المباشر مع الناس، هذا أصل. والوقت مش متاح جدا، فهذا الشرط الأول. الشرط الثاني، نحن ننبذ أي أسباب للخلاف. الحمد لله الفترة الأخيرة وحدت التيار الإسلامي، هذه الأزمات الأخيرة بفضل الله كان لها مردود إيجابي، لكن نرجو أنه يستمر وألا يكون دوافع توحدنا فقط في وقت الأزمات وتحت الضغوط، إنما يكون هذا أصل في جهدنا. فالشرط الثاني نبذ الخلافات. أتوقع إن شاء الله تعالى أن التيار الإسلامي يحقق نتائج طيبة، لكن بهذين الشرطين. الشرط الأول، نحن ندرك إنه صعوبة المعركة القادمة وألا نتراخى في الإعداد لها. والشرط الثاني نبذ أي خلافات يعني حادة بين الأحزاب والكيانات الإسلامية.
طيب، يعني الهيئة الشرعية لحقوق الإصلاح وأنت أحد أعضائها، يعني كان لها دور يعني كبير جدا في الانتخابات الرئاسية، يعني والآن يعني لم يأتي بعد تشكيل هذه اللجنة لم يأتي يعني انتخابات إلا انتخابات الرئاسة على ما أذكر يعني. طيب، هل سنرى لها دور في الانتخابات القادمة؟ وأسمع هذه الإجابة بعد هذا الاتصال. معنا الحاج مصطفى من القاهرة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
صباح الخير الحاج مصطفى راضي. أهلا وسهلا.
مرحبا سيدي. الله يكرمك وحي ضيفك الكريم الدكتور هشام راغب
حبيبك.
وعزه الله. نحن نستبشر به لأنه أول من بشرنا بنجاح الدكتور محمد مرسي في تقييم الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح له ولغيره. فهو كان أول واحد إن شاء الله كان بفضل الله بشرنا بابتسامته الجميلة دي وبشرنا بهذا. السؤال عاوز أسأله بخصوص موضوع الانتخابات اللي حضرتك تكلم فيه، هل من الأفضل أن تقوم الأحزاب الإسلامية بتقديم أفضل المرشحين من خلال اتفاق على بعض الدوائر، ولا الأفضل أنه كل حزب يدخل بالقائمة بتاعته؟ ده سؤال الدكتور راغب لو سمحت. الله يكرمك.
جزاك الله خير حاج مصطفى، بارك الله فيك حاج مصطفى، وهو يعني خادم العلماء، أنا أسميه خادم العلماء دائما معه. والله
خادم القوم سيدهم.
أي والله، الله المستعان. تفضل.
في الحقيقة يعني أنا أرجو أن كل حزب لا يكون همه النزول في جميع الدوائر بقدر ما يكون الدفع بالكفاءات، حتى لو لم ينزل في عدد كبير من الدوائر. لماذا؟ لأنه في البرلمان القادم، لنفرض أن حزب مثلا يعني أي حزب من الأحزاب قرر أنه ينافس مثلا على 10% بس من الدوائر ودفع فيهم بكفاءات حقيقية، ثم نجح منهم نصهم أصبح عنده 5%، لكن هؤلاء العدد القليل، هذا العدد القليل أصبح واجهة قوية جدا لهذا الحزب. يعني مش عايز يكون همنا ان احنا نغطي كل الدوائر، وإلا هذا هيكون على حساب المستوى ولا شك، إلا لو حزب فعلا عنده من الكوادر والكفاءات. فالمقصود ان احنا نعتني بهذا. وانا شفت تجربة جميلة في اندونيسيا، عندهم هناك الحزب الإسلامي لم ينافس على كل الدوائر.
في تركيا ولا فين؟
في اندونيسيا.
اندونيسيا،
لكن أداؤه في السنوات القليلة الماضية أداء مبهر، رغم أنه عنده أقل من ربع مقاعد البرلمان. حتى الآن بقى يسمى في المجتمع الإندونيسي، أطلقوا كده عليه اسم، قالوا الحزب النظيف.
السلام. دفع بالكوادر الحقيقية والكفاءات.
نعم. حتى إنه الحكومة الإئتلافية الآن أظن لهم 6 من الوزراء كلهم يعني مراية جميلة جدا للعمل الإسلامي. فالمقصود إن إحنا ليس بالضرورة إن إحنا ننزل في جميع الدوائر إلا لو كان عندنا. ما عندناش لا. على قدر الكفاءات اللي عندنا بس. هذا أفضل.
طيب معنا أم محمد من الجيزة، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بارك الله فيكم شيخ حسام.
الله يبارك لك.
أنا بعد إذن حضرتك أنا بس بحيي الدكتور محمد هشام راغب. بارك الله فيه. يا أستاذنا الدكتور، أنا الحقيقة أنا ما بقدرش أتواصل مع حضرتك في مع الدكتور عاطف عبد الرشيد، لكن أنا كلمت عشان أشكر حضرتك على الحلم الذي يعني نتعلمه منكم. ولا نزكيك على الله. فحضرتك فعلا مثال للمسلم الحليم اللي يعني اللي الصابر اللي بيعودنا على إننا إن إحنا ما نبقاش يعني بيهدي الحمية بتاعتنا شوية. وربنا يبارك في حضرتك، وياريت حضرتك بس توضح للناس أهمية تعدد الأحزاب الإسلامية، أو حضرتك تبين لنا يعني تعددها في الانتخابات أفضل أم أنها تتجمع في حزب أو اثنين فقط أفضل. وجزاك الله خير يا دكتور محمد.
جزاك الله خير.
تفضل.
هو السؤال وجيه طبعا، فيمكن قلنا في ثنايا الكلام إنه هذا سيرجع للأحزاب، وأنا عارف إن هم الآن كل الأحزاب الإسلامية بتدرس الخيارين وعندهم من التفاصيل والبيانات وتقدير المآلات، يعني هل وجود تحالف واحد هل هذا أنفع للحركة الإسلامية كلها ولا لا، ونحن نثق ونحسن الظن في تقديرهم في هذا. فأيا ما كان الأمر، لو قرر بعضهم أن يتحالف أو أنه يكون يعني بينهم درجة من التنسيق، ففي كل خير إن شاء الله تعالى. لكن كما ذكرنا الحد الأدنى أن يكون في درجة من التنسيق، والخط الأحمر نحن ننزلق إلى خلافات شديدة حزبية على الأرض.
طيب سؤالنا الأول، يعني هل سنرى من دور للهيئة الشرعية لحقوق الإصلاح؟
نعم بإذن الله تعالى، هذا الأمر يتم مناقشته الآن حاليا، وستسعى الهيئة وستضغط في الحقيقة، مش ستسعى بس ستضغط على توفير قدر أو حد أدنى من التنسيق بين الأحزاب في الفترة القادمة. والحمد لله كل الأحزاب والهيئات الإسلامية ممثلة في الهيئة، وهذا الأمر يتم مناقشته الآن يعني حاليا. فإن شاء الله سيكون للهيئة يعني دور كمظلة للعمل الإسلامي، إنها توفق وتنسق هذه الجهود.
طيب هذا يعني انتهينا احنا من المحور الأول، ولكن عدنا إلى المحور الثاني ودولة الخلاف مع التيارات العلمانية والليبرالية. طيب أول سؤال في هذا المحور، ما هي أسباب حالة الاحتقان الشديد في المشهد السياسي؟
الحمد لله الخلافات اللي موجودة الآن ليست وليدة الساعة ولا وليدة الانتخابات ولا الانتخابات الرئاسية. في الحقيقة لابد ان احنا نقدر الامر في سياقه. الخلاف او الازمة او الصراع لو حبيت تسميه بين الفكرة العلمانية والفكرة الاسلامية، هذه ازمة قديمة بقى لها في مصر اكثر من 100 سنة. لماذا لم تبرز على السطح بهذه القوة أو بهذا الاحتقان مثل هذه الأيام؟ السبب بسيط، أنه كان دائما للتيار العلماني كان يملك كل الوسائل، وسائل الحكم، وسائل الإعلام،
وسائل الإفساد،
وسائل التعليم، جميع المنابر في الحقيقة كان يمتلكها ويمتلكها بقوة. ولذلك ليس يعني لم يكن واردا إنه هذا النزاع يطفو على السطح، لأنه ليه يطفو؟ ما احنا شغالين وبنؤثر. ولذلك حتى بعضهم
ورغم هذا دكتور محمد، ان التيارات الاسلاميه كانت لا تسلم من استهزاء عليها وعلى الدين ووصمها بالارهاب والتطرف،
لكن هم كانوا حريصين ان ده لا يصعد الى السطح قوي، لانه في ايديهم ادوات التغيير كلها.
تمام.
فهذا النزاع ليس حديثا، وليتصور كده يعني هذا النزاع قديم بين فكرتين اساسيتين في التغيير، الفكرة العلمانية والفكرة الإسلامية. بعض رموز التيار العلماني في بدايات القرن العشرين كان أحيانا يصرح بهذا. زمان أنا قرأت مثل سلامة موسى كتب هذه العبارات تقريبا بالحرف، قال أنا أرجو أنه يأتي اليوم الذي لا يجرؤ فيه أحد الأزهريين أنه يعتلي منبرا ليدافع عن حجاب المرأة المسلمة، مش ليدعو، ليدافع. يقول هذا في الثلاثينات من القرن الماضي بل حضرتك، وحصل اختراق لأجهزة ولكيانات كثير في الأمة، حتى رأينا أحد الأزهريين الشيخ علي عبد الرازق لما كتب كتابه المشؤوم الإسلام وأصول الحكم، لما تتصور أنه شيخ أزهري علماني ويكتب كتابا لتنحية الدين تماما عن الحياة السياسية بل عن الحياة كلها، هذا اختراق مبكر جدا. ثم صارت تداعيات كثيرة جدا، والأدوات كلها بقى من التعليم والأفلام والروايات والمسلسلات، وحاجة عادة بتدق في الأمة. لكن طبعا فطرة هذه الأمة وتربتها وأصالتها وجذورها الممتدة في الإسلام جعل تقدم التيار العلماني في مصر تقدما بطيئا بفضل الله تبارك وتعالى. لكن الآن وبعد يعني هذه الثورة المباركة، وأصبح في حرية متاحة قدام الجميع، فأصبح التدافع يظهر على السطح. فهذا هو السبب المشكلة، ليس سبب المشكلة الإعلان الدستوري ولا الانتخابات الأخيرة ولا كل هذا أبدا.
ورغم هذا الدكتور محمد مرسي بحلمه يتراجع ويظنون أنه ضعف، ولكن يعني هذا رجل فعلا يعني من حكمة الله عز وجل وأقداره التي تتسم كلها بالحكمة،
لا شك
أنه يعني اختاره لهذه المرحلة، فهو كان لا يصلح أحد فعلا إلا الدكتور محمد.
هذا بتقدير الله تبارك
سبحانه وتعالى. نعم. طب معنا أستاذ وائل من القاهرة، تفضل أستاذ وائل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحب بدكتور هشام.
أهلا وسهلا.
وأشهد الله أن أحبك في الله.
حبك الله الذي أحببتنا فيه.
والله يا دكتور هشام أنا ما أثني عليك، ولكن فعلا حقيقة يعني لك سمت الهدوء والوسطية بين الدعاء. وحقيقة يعني أنا أبحث عنك في كل قناة دينية، لأن والله كنت فعلا كنت أشاهد الآن قناة الحوض، ثم حاولت أبحث عن لقيت في قناة الناس ما شاء الله يعني، وربنا أكرمني به. لم أطيل عليكم، ولكني كنت أحب أن أوجه إليك يعني فكرة ما، وأعتقد والله أعلم أنها أفضل الأوقات أو أفضل الأوقات الحالية في هذا الزمن لتوحد الكلمة الإسلامية والحركة الإسلامية والجماعات الإسلامية هو الآن. في العصور الماضية كله أو معنى صح العشر سنوات الماضية أو الخمسة عشر سنة أو العشرين سنة الماضية كانت الحجة بأن كانت هناك ضغوط وطغاة يفرقوا الحركة الإسلامية والكلمة الإسلامية، وحضرتك تعلم أكثر مني بذلك الكثير. فأنا أنا الآن وفي ظل الديمقراطية الإسلامية تحت لواء إسلامي إن شاء الله قادم، أن تتوحد الجماعات الإسلامية جميعا تحت لواء واحد، وليكن على غرار الجماعة يعني الهيئة الشرعية لحقوق الإنسان.
السؤال يا أستاذ وائل بس عشان الوقت الله يكرمك، السؤال بس
مش لازم تكون هي دي بالضبط. أنا آسف جدا للإطالة. إيه هي العوامل لكي تجتمع الكلمة الإسلامية والحركة الإسلامية وكل الأحزاب الإسلامية تحت لواء واحد، ويكون لها الأزرع السياسية كحزب حرر العدالة والبناء والتنمية وحزب النور وراء إلى
آخره؟ جزاكم الله خير. ماشي السؤال، ماشي خاطر. طبعا هو التحالف كل هذه الأحزاب مع بعضها البعض هذا من المستحيل، ولكن احنا على قدر يعني المستطاع ممكن الأحزاب الكبيرة أو القوية يعني ماشي يكون هناك تحالف، أما عشان احنا نكون يعني حتى نخالف سنن الكون يعني حينما نود أن تكون جميع الأحزاب الإسلامية الفترة دي في هذا التحالف، أنا أراه يعني أنه مخالف حتى لسنن الكون يعني.
نعم. هو طبعا كلام الأستاذ وائل ده حلم بيراود الكثيرين ولا شك، وخلينا نقول انه من 100 سنة كل هذه الجماعات الإسلامية كانتش موجودة.
تمام.
من 100 سنة بس نشأت ظروف وتحديات وأحوال نشأت فيها هذه الكيانات وكان لها يعني أثر رائع وبالغ في الصحوة الإسلامية التي بدأت من يعني عقود قليلة. طيب هذا الحلم هل يمكن الوصول إليه؟ أظن أننا يمكن أن نسعى إليه ثم الأمور بقدر الله تبارك وتعالى لعلها تتحقق، لكن لن تكون سريعة لأنه جماعة علم الاجتماع أحيانا بيقولوا أنه التجمعات الإنسانية أو البشرية تحت الضغوط وفي عصور الاستبداد بيحصل لها شيء من التقوقع على نفسها وده أحيانا بيكون سبب قوتها. طيب إذا رفع هذا الأمر، الأمر يأخذ وقت لأنه أجيال تربت على يعني على العمل بطريقة معينة، لكن يعني أرجو أن بعض الكيانات زي الهيئة الشرعية، ودي تجربة فريدة في مصر أو في العالم العربي، أنه مرة واحدة لقينا في هيئة الناس بتقعد مع بعض من كافة
التيارات الإسلامية.
فلا شك لما الناس بتسمع من بعض حواجز كتيرة جدا بتسقط وحواجز نفسية كتيرة جدا بتسقط، وبنبدأ نشوف انه أوجه التعاون والتكامل والمساندة كتيرة جدا. فلا شك انه هذه خطوة على الطريق لما ممكن ان يعرف باسم التيار الإسلامي العام فيما بعد، لكن هذا سيستغرق وقتا، لكن ده لا يعني ان احنا يعني نيأس من هذا، بل نسعى إليه سعيا حثيثا ونتشاور فيه طول الوقت كيف يحدث شيء من التقارب والتناغم والتكامل.
طيب معنا الأستاذ أحمد أيوب من العريش، تفضل أستاذ أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا مولانا؟
الله يكرمك، تفضل أستاذ أحمد.
بنرحب بك وبنرحب بضيفك الكريم والحبيب إلى قلبنا وإلى فؤادنا الدكتور محمد هشام راغب.
الله يكرمك.
حقيقة احنا بنحبه في الله يعني.
هو رأك هنا يعني مرات عديدة.
جزاكم الله خيرا.
تفضل يا
صاحبي. نقول يعني في الحديث على لم الألفة بين الناس والتعاون، يعني يجب على الناس كلها وعلى الجميع أن نترك الخلافات وننبذها ونتحد فيما بيننا، لأن الاتحاد قوة يعني، وأنا أن الله عز وجل أمرنا بشيئين في القرآن وقال وتعاونوا على البر
والتقوى،
على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان.
ولا تعاونوا.
يعني يقول للذين يدعون المحبة للبلد والوطنية لازم نحن نتحد مع بعضينا لأن عشان البلد تمشي لقدام، وألا يقلب الناس أو يقلب الزوي الأهواء الخاصة على الناس ويغير عليهم ويدلس عليهم الحقائق. لذلك ندعو كل الأطراف السياسية أن تنظر بعين الاعتبار للمصلحة العليا للبلد، لأن البلد هذه كلها بلدنا، مش بلد الناس اللي بقى، لا كل الناس، كل وطني ومصري مخلص شريف يحافظ على البلد، يعني يكون يحافظ عليها. وأنا أقول يعني من زاوية أخرى بالنسبة للدكتور محمد نعسي، يعني أنا شايف أنه هو ما كانش أحد يستطيع أن يدير المرحلة هذه يعني في قوة حلمه وصبره على الناس وعلى المستهزئين وعلى الناس الذين يتطاولون عليه، لأنه فعلا تربى على الحرية في أمريكا أيام ما كان في يدرس في الكليات هناك، لأنه كان عايش جو الحرية، فكان يعني القرارات اللي بيطلعها قرارات صائبة فعلا. فيعني ندعو الله عز وجل أنه ينصره ويوفقه ويحفظ به العبادة والبلاد.
جزاكم الله خير. صح.
علينا النعمة وجزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
ضيفك الثاني مره.
جزاكم الله خير. ماشي أحمد، جزاكم الله خيرا. مع الأستاذ سعيد من الغربية، تفضل السعيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعذرا للإطالة أستاذ سعيد.
لا ما يهمك، جزاكم الله خيرا.
الله يكرمك حبيبي.
بنا ينفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع يا رب. تحياتي لحضرتك وتحياتي للدكتور محمد هشام راغب، ربنا يحفظه ويرفع قدره. والله احنا نشهد الله اننا نحبه في الله ونتعلم من سمته قبل قوله ونتعلم من خلقه قبل كلامه. حقيقة لا نزكي، نسأل الله ان يجمعنا واياه على حوض النبي في الجنة. اللهم امين.
اللهم امين يا رب.
انا بس لي سؤال للدكتور هشام راغب، وارجو يعني يكون هذا ليس من باب الاعلام ولا التجاره يعني على الهواء. انها هل دكتور محمد هشام له مؤلفات مطبوعه في مجال السياسه الشرعيه؟ وارجو ان ينبه عليها او يعني يعلن عنها. وهل هناك مقال وصفه دوريه مستمره مثلا في مجله البيان او في جريده الفتح؟ لان طبعا احنا في 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 هذا الزخم دكتور هشام وانت تؤيدني محتاجين ان احنا كدعاء الى الله او نحو ذلك او عاملين في العمل العمل الجماعي او العمل السياسي ان احنا ننطلق من وجهه نظر شرعيه مبنيه على على ضوابط وعلى اصول تؤدي في النهايه الى نتائج نجتمع عليها نجمع ولا نفرق بحيث يكون هناك اقناع للشارع المصري. وانت تؤيدني القول وتوافقني ان المرحله الاخيره كانت اصابت التيار الاسلامي بشيء من الترهل واوضعت عند كثير من العوام ذات الاعلام المضلل اوضع عند كثير من العوام مساله يعني شبه يعني بعض اسقاط للعمل الجماعي الاسلامي. فيا ريت يكون فيه كتاب بصفه دوريه ولو كان فيه بالفعل فاحنا محتاجينه في هذه المرحله في خلال الشهرين يا دكتور هشام ويكون يكون في طريق اعلان عنه عن طريق قناه الناس واين يباع لان احنا محتاجين نقرا ونتعلم من حضرتك لان مجرد الكلام او الوصول الى اليوتيوب عن هذه الحلقات بصعوبه شويه.
جزاكم الله خير اخ سعيد وان شاء الله الدكتور محمد هشام وجميع اخوانه يعني في الهيئه الشرعيه حقوق الاصلاح يكون معاهم يعني هيكون لهم دور معنا في هذا البرنامج في الايام القادمه باذن الله سبحانه وتعالى. لكن سؤال على الهواء تحتاج اتصالات تاني ولا نوقف الاتصالات بس عشان نعتذر لاخواننا الاتصالات يعني
كما تشاء؟
لا عشان بس النقاط يعني نوصل بتالي افضل ولا ايه رايك؟
نتكلم شويه وممكن بعدها.
طيب يا استاذ حمدي 10 دقائق وندخل الاتصالات تاني مش مشكله تفضل.
طيب الاول بس السؤال او السؤالين اللي اتقالوا برضه في استدراك مهم في الحقيقه. العمل الجماعي اصل في هذا الدين. وانا بقول كده لانه الان في دعوات شويه بين بعض القطاعات من الشباب الملتزم نتيجه يعني بعض الاسباب قالوا لا خلاص يبقى احنا مش لازم ونشتغل لوحدنا بشكل منفرد. هذا الدين لا يقوم الا بالعمل الجماعي. بل اي انجاز للبشريه كلها في اداره في شركات لازم روح الجماعه في العمل لانه العمل الجماعي هو الذي يوظف الامكانيات الفرديه. اي عمل فردي مهما كان
لا لا لا
ان شاء الله يكون بقى زعيم وملهم يعني انجازاته ستكون ضعيفه جدا. فالعمل الجماعي اصل. ولذلك حتى نسير في اتجاه التيار الاسلامي العام في المرحله الراهنه ارجو من جميع الشباب الملتزم انه ينخرط في العمل الجماعي مع يعني الحركة أو الهيئة أو الطيار أو الجماعة التي يستريح لها، لكن لا يعني لا ينعزل أو لا يعمل بشكل منفرد، وإلا يعني هيضيع جهود كثيرة جدا والثمرة ستكون ضعيفة إذا عمل بشكل منفرد. السؤال بتاع السياسة الشرعية، الحمد لله أنا يعني أخبر حضرتك انه بعد الثوره بشهرين اتنين عندنا مركز اسمه مركز الفكر الوسطي للبحوث والدراسات جمعنا كل التيارات الاسلاميه حول ندوه لميثاق شرف للعمل الدعوي بعد الثوره. تقريبا حضرت كل التيارات الاسلاميه وقتها بفضل الله تبارك وتعالى وخرجت من هذا وثيقه وقع عليها حوالي 60 او حاجه و60 من العلماء والدعاة. وهذه مطبوعه وتوزع. أيضا بنعقد دورات يعني متتالية في السياسة الشرعية. أما بالنسبة للكتب من باب النصيحة لعل أفضل ما رأيت مؤخرا عدد من الكتب في السياسة الشرعية أصدرها فضيلة الدكتور صلاح الصاوي جيدة جدا في الحقيقة
فعلا.
سواء في التعددية الحزبية في الانتخابات في أصول السياسة الشرعية له على الأقل منذ الثورة حوالي 6 أو 7 كتب كلها جيدة جدا ومتوفرة ومطبوعة. بالنسبة للمقالات موجودة ستجدها في جريدة الوسط الإلكترونية جريدة المصريون في عدة صحف.
طيب دكتور هل يعني نسمع أن هناك دعوات تنادي إلى الحوار مدى إمكانية نجاح هذا الحوار سواء مع التيارات الإسلامية أو التيارات الإسلامية وغيرها من التيارات الليبرالية والعلمانية؟
طبعا طبعا الحوار الإسلامي الإسلامي ده واجب يعني
لا يحتاج
أما دعوات الحوار التي تطلق من حين لآخر مع التيارات الوطنية الأخرى الليبرالية والعلمانية الحوار في حد ذاته ضرورة في الحقيقة ولا غنى عنه يعني لا بديل له. إحنا في وطن واحد في مركب واحد زي سكان ساكنين في عمارة واحدة بعضهم مشاكس وبعضهم طيب وبعضهم وبعضهم لكن الكل لازم يجتمع على ان الحوائق كلها تقضى في العمارة لازم الاسانسير يشتغل والمية تكون موجودة الكهرباء ما تتطيعش الى اخره فلابد يقعدوا يتكلموا مع بعض مش هينفع ابدا نقول والله العمارة دي فيها الدورين دول مش كويسين نحيهم فكر الاقصائي فكر غلط مهما كانت المرارة الموجودة من بعض الطرح اللي موجود في المجتمع الحوار لا بديل له لكن هذا الحوار لابد ان هو يرتب وارجو ان يكون دائما بعيدا عن الاعلام الاعلام في المرحلة الاخيرة ما بقاش اعلام بقى طرف في الصراع يؤجج من المشاكل ويثير من يعني كثير من الفتن لكن الحوار يعني خاصة مع يعني الرموز المختلفة التي ليس لها يعني تاريخ عدائي مع الإسلام ممكن عنده أفكار مختلفة يعني لا بأس نقعد ونتكلم والحوار دائما سيؤدي إلى خير وسيقلل من المفاسد اللي موجودة لكن بس بقول في إدارة هذا الحوار لابد أولا يبتعد عن الإعلام الإعلام دايما هيكون في انتصار للنفس وإعجاب كل ذي رأي برأيه والإنسان أمام الملأ صعب يتراجع حتى في قول الله تبارك وتعالى حتى مع المشركين قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا على الجمع ممكن صعب أن يتراجع لكن لو لوحده أو اثنين مع بعض ممكن الفكرة تراود ذهنه فالحوار ضرورة لابد من السعي إليها لكن يكون ليها هدف محدد زي بيقولوا أجندة محددة وتكون بعيدة عن وسائل الإعلام
طب ما دمت ذكرت وسائل الإعلام رأيك كيف نتعامل مع الهجمة الشرسة الإعلامية التي الآن يعني نرى منها كل شيء قبيح يلصق لكل تيار شريف في هذا البلد
طبعا الإعلام الآن يعني في الحقيقة مشكلة كبيرة جدا لا أعتقد أبدا أنه ما نراه الآن في كثير من وسائل الإعلام أنه محض صدفة أو أنه جهود مبعثرة على الإطلاق
لا أنا ما
بل هي جهود منسقة تجمعها خيوط واحدة وتوجه واحد لا تنظر أبدا لمذيع الفلاني والمذيعة الفلانية والكاتب الفلاني
لا
هؤلاء أدوات هؤلاء أدوات لكن الإعلام من الواضح الآن أنه يوظف كطرف أصيل في إثارة أو إدارة الصراع في مصر ومصر بلد قيمتها عالية جدا مصر جوهرة الشرق لا نتصور أبدا ان ثورة قامت وانتخابات اجريت وان الدنيا كده هتتفرج علينا والدنيا تبقى سهلة يعني ده وهم هذه سذاجة في التصور ابدا هناك من سيكيد لهذا البلد من الداخل ومن الخارج فمن الواضح الان انه الاعلام رأس حربة في قضايا كثيرة جدا طيب نعمل ايه اولا لابد ان احنا يعني خاصة في التيارات الإسلامية إنها تجلس مع بعض تتشاور في هذا الملف الشائك حتى جهودنا لا تكون جهودا مبعثرة إنما جهودا متناغمة منسقة يعني مش معقول تكون المشكلة دي كلها موجودة وما نقعدش نتشاور فيها نعمل إيه كيف نوظف إمكاناتنا وأدواتنا وطاقتنا بشكل إيجابي وبشكل متكامل التيار الإسلامي في إمكانيات واسعة جدا سواء إمكانيات بشرية وده من فضل الله التنوع اللي موجود دوت. في ناس عندهم بلاغة وفصاحة يحركون قلوب عشرات الألوف من الناس بخطبة واحدة أو بكلمة واحدة. وهناك من يستطيع أن يحلل ويرتب ويخطط. هناك من يستطيع أن يكلم عوام الناس بشكل لا يستطيع غيره. هناك من مثلا واحد مثلا يعني خفيف الظل. ممكن واحد أديب. ممكن واحد قلم سيال. ممكن واحد. هذه الإمكانيات كيف توظف في منظومة إعلامية متكاملة؟ فهذا الأمر يحتاج.
هذا أظن أنك يعني ذكرت لي أن الهيئة الشرعية لحقوق الإصلاح انبثقت منها لجنة لكيفية التعامل مع الإعلام.
في جهود يعني في بدايتها. إن شاء الله تعالى نرجو أنها تثمر. لكن اللي أقصده أن إحنا هذا الملف ينبغي العناية به. يعني في الحقيقة معلش نقول الكلام ده على الهواء. أنا اتبسطت يعني في الحلقة اليوم من فضيلة الشيخ حسام أنه طلب أن إحنا نلتقي قبل الحلقة بساعة. ويعني أقل شيء النصف ساعة. ليه؟ نقعد نتشاور الحلقة نتكلم فيها عن إيه؟ يعني على الأقل نخطط لحلقة. ده إحنا عايزين نخطط لمدى بعيد. إيه استراتيجية كل وسائل الإعلام الإسلامية؟ صحيح إمكانياتنا أقل وأضعف، لكن لو أحسننا توظيفها واستخدامها فهذا يكون نقطة جيدة. الأمر الثاني إن إحنا نهيب بكل الحركات الإسلامية ورجال الأعمال إنهم يسارعوا وينشئوا أو يشتروا بعض وسائل الإعلام سواء المكتوبة أو المرئية، حتى لأن الآن المنافسة غير متكافئة. حضرتك كم قناة مثلا موجودة من القنوات الإسلامية وكم قناة من غيرها؟ كم صحيفة إسلامية؟ بص كده عند أي واحد بيع جرايد بص على العناوين والشيء مفزع. يعني
وإن وجد وليس لها الشهرة التي للجرائد الأخرى أو الإعلام الآخر.
نعم. الأمر الأخير إن إحنا محتاجين لا شك إن إحنا نلتزم بسمتنا وضوابطنا الإسلامية في كل وسائل الإعلام مهما كانت جهود الاستفزاز. مهما يعني هذا لا يكون أبدا. وأيضا يعني خاصة من يعني مشايخنا ودعاتنا وأساتذتنا دايما جهودنا في الإعلام تكون برضو بشكل جماعي مش بشكل فردي. يعني ما ينفعش أبدا حد يطلع في أي وسيلة وبعدين مثلا يفجر قضية كبيرة برأي فردي وممكن يتراجع بعد كده يقول والله ده كانت رؤية شخصية. لا، دي الحاجات دي ما فيهاش شخصية. الشخصية دي لو سألك بتحب تاكل إيه أو دي حاجة شخصية، لكن هتتكلم في حاجة تخص الأمة كلها فلا تندفع برأي فردي فيه. تكون في الغالب أقرب إلى الخطأ وأبعد من الصواب.
وهذا يعني العمل الجماعي ويدخل فيه الشورى. يعني كما تذكر. طيب ما دمنا ذكرنا الحوار في السؤال قبل السابق تحدثنا عن كيفية أو مدى يعني إمكانية نجاح الحوار. طيب التيار الإسلامي خلاص عرفناه. طيب ما هو يمكن أو أبسط تعريف يمكن يقال عن العلمانية؟ ويريت ندي أمثلة عن كده دكتور عشان جاي سؤال.
العلمانية باختصار شديد جدا ليست فصل الدين عن الدولة كما يقول البعض، بل هي فصل الدين عن الحياة. فصل الدين عن الحياة. الدين علاقة فردية بينك وبين ربنا بس
فقط.
لا نريد أن نسمع شيئا عن حياتنا بالدين. هذه هي العلمانية في حقيقتها.
يا سلام.
طيب. وهذكر مثال أو مثالين. مثال صارخ حصل سنة 2004 في الاتحاد الأوروبي لما أنشأت المفوضية الأوروبية، حاجة زي الحكومة بتاعت أوروبا يعني. فهذه المفوضية صار على أساسها يرشحون ممثلين من دول الاتحاد المختلفة. واحد مثلا يكون الممثل الأوروبي للسياسة الخارجية، واحد للمالية، واحد للاقتصاد، وهكذا. فالذي رشح للحقيبة المالية كان مرشحا إيطاليا راجل خبير كويس. وبعدين حصل في مرة أنه دعي لندوة على طعام العشاء، ندوة محدودة يعني. وبعدين هو بيتكلم في هذه الندوة المحدودة، مش ندوة سياسية، لقاء كده يعني جمعية عقدته. فقال كلمة واحدة بس. قال أنا شايف إن الزنا غلط.
آه.
بس فقط قال هذه العبارة. قامت الدنيا ولم تقعد هناك، وصار عليه الاتحاد الأوروبي وضغطوا على إيطاليا لسحب يعني ترشيحي. طبعا رجل طلع اعتذر وما أقصدش وما كنتش وهذه لن تؤثر أبدا في حقيبة المالية على الإطلاق، لكن كونه سيتقلد هذا المنصب بهذه الرؤية، ودي رؤية بعيدة جدا عن يعني مجال المالية والخالص يعني ده رأي شخصي بقى زي ما بنقول، لكن أبدا وضغطوا على إيطاليا لسحب ترشحه. بل أكثر من هذا، أثارت الصحافة والإعلام وقتها إن هم نكشوا في ماضيه فوجدوه قد زار باب الفاتيكان مرتين.
ده جريمة
هذه. يعني متلبسا. أي هامش لأن الدين يحتك بالحياة ممنوع. وهذا الذي يضغطون ويحاولون، ولذلك لا ننخدع بأن البعض يقول يا أخي لا ما فلان ده حتى راح حج، ما ممكن يؤدي بعض الشعائر لكن عنده قناعة شديدة بضرورة عزل الدين عن الحياة بالكلية، ولو حدث هذا ده مش دين الإسلام، ده يبقى دين مشوه ممسوخ. الإسلام دين لهذه الحياة، لإصلاح هذه الحياة. وأي كلام آخر يبقى ناس بتتكلم عن دين تاني غير الذي نعرفه وغير الذي موجود بين دفتي كتاب الله تبارك وتعالى وفي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فرفضنا للفكرة العلمانية رفض أصيل، مش رفض سياسي. احنا مش بتوع سياسة،
رفض اعتقادي.
هذا رفض اعتقادي. وإلا نحن نتخلى عن أصول ديننا.
طيب ما دام ذكرت، طيب يعني ما دام أن العلمانية هي فصل الدين عن الحياة، طب رأيك في الليبراليين الذين يقرون بمرجعات الشريعة الإسلامية ويقول احنا مش ضد الشريعة الإسلامية؟ طب ايه، طب فين المشكلة؟ انت ترى المشكلة اين؟
نعم. هو يتوقف ماذا يقصدون بالشريعة الإسلامية. يعني سمعت بعضهم دول مثلا دكتور علاء الأصواني له مقال شهير قال لا لازم نفرق بين الشريعة والفقه، وقال كلام يعني غاية في التخبط في الحقيقة، لكن كأنه يرى أن الشريعة هل هي بس شوية المبادئ الجميلة، الحق والخير والعدل والمساواة. هذه المبادئ التي يتكلم عنها كيف تترجم في حياة الناس؟ لابد أنها تترجم من خلال أحكام، هذه الأحكام هي الشريعة، هي الشريعة. صحيح إن في كثير من المسائل الفرعية ستكون هناك اجتهادات يختلف فيها الفقهاء، هذا من طبيعة الأمر، لكن المعاني أو المبادئ وحدها المجردة هذه، وإلا هذه تستوي فيها كل الأديان بل كل المذاهب. يعني فيش أي مذهب لا رأسمالية ولا اشتراكية إلا برضو ما هيقول الحرية والعدل والمساواة. وبهذا لو اكتفينا بهذه العبارات نحن نفرغ الدين من مضامينه الحقيقية، وإلا كل كلمة من دول تحتاج لتفصيل. فإن قلت مثلا الحق والخير، الخير الذي تراه ربما لا يراه غيرك، غيرك ربما يرى أن الربا خير وأن به صلاح المجتمع، وأنت شريعتك تقول لك غير ذلك، تقول لك لا إنه هذا الربا محاربة لله ورسوله. فكلمة المبادئ العامة لابد أنها تترجم ولابد أنها تفصل في صورة أحكام وضوابط لهذه الحياة. فاللي أقصده أنه أنا أعتقد أن كثير من الليبراليين فعلا عندهم عواطف صحيحة، لكن أفكارهم عن الدين، أفكارهم عن الشريعة، ثقافتهم الدينية ثقافة محدودة جدا للأسف الشديد، وهذا نلوم في أنفسنا قبل غيرنا. في الحقيقة في تقصير شديد جدا حصل في الدعوة الإسلامية مع النخب المثقفة، والكلام في هذا يطول، لكن هذا يعني بلا شك عندي. ولذلك نجد يمكن نتائج الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والبرلمانية عكست هذا الأمر، انه في المراكز الحضرية
قلت
لان الدعوة فيها ضعيفة. كثير مننا بيستسهل الدعوة في المناطق الريفية لانه العاطفة فيها جياشة فيرى فيها النجاح سريعا فيكتفي بهذا. التحدي ان انت بالعكس بل هذا هو المحك الرئيسي للدعوة، ان انت تدعو في المناطق التي تعارض الفكرة وتختلف مع الفكرة، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
الله عليه وسلم.
لم يبدأ بالبادية
إنما بدأ بالعاصمة مكة
ببلده التي عاش فيها، المركز اللي كان عايش فيه. وحتى لما حاول محاولة في الطائف ثم بعد ذلك يعني في الهجرة حتى مع رؤوس القوم دعا الجميع. صحيح ان كثير من هؤلاء ربما يتأخر، لكن ترك هذا الامر ربما كان سببا في بعض المشاكل التي نعاني منها الان.
طيب ما دمت تكلمت عن الدعوة دكتور، واحنا الان وصلنا الى المحور الثالث يعني وعلى الحلقة يعني تلفظ يعني انفاسها الاخيرة، طيب هل تراجعت الدعوة يعني بعد الثورة ام ماذا ترى دكتور؟
الدعوة الى الله تبارك وتعالى تأثرت بعد الثورة ربما بالسلب شوية نتيجة معلش يعني انشغال الجميع في الأحداث والسياسة، لكن على أي حال أرجو أن تعود الدعوة مرة ثانية إلى المساجد. أصل الدعوة
المسجد.
المسجد الدعوة في وسائل الإعلام مطلوبة فيها خير، لكن لا غنى عن بيوت الله تبارك وتعالى. الحركة والحراك الحقيقي للدعوة يكون في المسجد،
هو فعلا أقوى 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 آلة إعلامية. يعني احنا لما كنا نتحدث في أثناء الانتخابات وجدنا هذه الهجمة الشرسة أثناء الانتخابات الرئاسية وهذه الهجمة الشرسة على التيارات الإسلامية، كنا نقول دعوكم أقوى آلة إعلامية.
أحسنت.
الرجل المسلم. أحسنت. حينما يعني تأتي وتجد رجل مشحون من هذا الإعلام وتجده يعني ينبذ كل شيء اسمه إسلامي، حينما تتناقش معه تأتيه أو تأتي به على رأيك أنت.
نعم.
ففعلا يعني
شرعنا وفر لنا وسائل مش موجودة أبدا. حضرتك انظر مثلا لخطبة الجمعة، خطبة الجمعة أنت تتحدث عن عشرات الملايين من الناس يحضرون إلى خطب الجمعة، والشرع يوجههم إلى الحضور مبكرا وإلى الاستماع إلى الخطيب والتوجه إليه والإنصات إليه. فين ده في أي وسيلة إعلام؟
مفيش.
إنك تطالب الناس بالإصغاء ويحتسب في هذا ويلبس أحسن ملابسه ويغتسل ويتوجه وبالنسبة له عيد، وهذا في جميع
وإن أبدى رفضا وإن أبدى رفضا لا يستطيع على الملأ إلا بعد الانتهاء ولا يشوش على المستمعين إلى آخره.
فهذا لو أحسننا استعماله والله ساعتها لن نشكو أبدا من قلة وسائل الإعلام أبدا، لكن إذا قصرنا في استخدام يعني هذه الوسائل التي وفرها الشرع لنمو الدعوة، ليست وسائل عشان حزب معين. لذلك بالمناسبة يا شيخ حسام، القضية التي أثيرت مؤخرا هل يكون هناك كلام في السياسة في المساجد؟ إذا قلنا السياسة جزء من الدين، أنا أفهم أنه لا يدعى في مسجد أبدا لشخص أو لحزب، لكن المفاهيم الآن هي وسائل الإعلام الأخرى ماذا تفعل؟ تعبث في عقول الناس، تعبث في مفاهيمهم. أنا والله قرأت بعض الوثائق التي خرجت من ويكيليكس بخصوص الإعلام العربي،
واليوم وقعت تحت يدي من ويكيليكس يعني وثائق غريبة جدا
مريعة جدا، لكن المهم أنها كلها تتكلم عن العقل العربي خاصة الشباب والصبية، تتكلم بدقة شديدة جدا يعني ازاي التمثيلية الفلانية اثرت فيهم، وازاي في الاعياد نعرض عليهم في قنوات الافلام كذا وكذا وكذا. الصراع على العقل العربي لاصطياد العقل العربي. فنحن عندما نقول انه ساحة الدعوة في المساجد للكلام في المفاهيم الإسلامية، لا نتكلم عن حزب أو عن شخص، لكن المفاهيم، مفاهيم أن الدنيا لا تقوم إلا بالدين
فعلا.
مفاهيم الأخلاق والمعاملات إلى آخره. هذا الأمر يعني لو 100 فيلم، لو 100 تمثيلية عمل لإفساد الحياة الزوجية ممكن خطبة واحدة
تمحو هذا كله. تمام.
وقس على هذا.
جزاكم الله خيرا، يعني لم يبقى لي يعني إلا أن أتقدم بالشكر إلى فضيلة الدكتور محمد هشام راغب، عضو مجلس أمناء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. جزاكم الله خيرا، وإن شاء الله يعني أنت معنا في الله يكرمك، وإن شاء الله معنا إن شاء الله في الأيام القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا إخواني المشاهدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم دائما على خير، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عالم في طريق الحق والإيمان، ونور يستقي هديا من القرآن، ووحي يعليها عثى الإنسان.